بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، انتهينا من الجيش الواصل من الكوفة، الفتوحات الإسلامية، انسياح من الكوفة اللي كنا بنعني بها الشمال والشمال الغربي، وتم فتح أصبهان وطرمان ومدان والري ودنباوند وقومس وجرجان وطبرستان وأذربيجان والباب، ثم أخيرا موقان. الآن نتحدث عن الفتوحات في الشرق والجنوب الشرقي، اللي على إيدك اليمين، الشرق والجنوب الشرقي، ودي اللي بنؤرخ بيها بانسياح من البصرة. الأولية كانت انسياح من الكوفة، دي انسياح من البصرة اللي بنعني بيها فتح فارس. فتح فارس، ولما نقول فارس إلى معروف طبعا ان فارس دي هي الدولة التي قام فيها ملك بني ساسان، الساسانيين دول. ضمت إليها بقى فارس دي ما جاورها من البلاد زي الأهواز والعراق وأرمينيا وأذربيجان والجزيرة والري وطبرستان، وكونت بقى منها المملكة بتاعتها. ولذلك ملك فارس كانوا يطلقوا عليه لفظ ملك الملوك، استغفر الله، اللي كانوا بيسموه شاهن شاه، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن أخنع اسم عند الله، أذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك يعني شاهن شاه، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل. نحن نادي في الآخرة في سورة غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وكانت فارس دي بحكم الطبيعة الجبلية بتاعتها فيها طبعا قلاع واستحكامات وحصون منيعة، ومن أحسن البلاد. لما نتخيل ان فارس دي وحدها بس فيها 5000 قلعة حربية متفرقة في الجبال، 5000 قلعة متفرقة في الجبال. كانت فارس دي مقسمة حسب الاتساع بتاعها، يعني حسب الاتساع الى 5 اقاليم حسب الاتساع. اوسع اقليم في مدن فارس الصخر، اللي اصغر منه كده سابور. سابور ودي بلد الملك سابور المجرم اللي كان قتل 50,000 عربي بخلع الكتف، وسمي سابور ذو الاكتاف. ثالث منطقة حسب الاتساع اسمها ارجان. رابع منطقة اسمها اردشير خرة، معناها بهاء اردشير، ودي على ساحل الخليج قريبة من البصرة. والمنطقة الخامسة بقى اللي هي دراب جردوفتا، نسبة الى الملك دارا. دارا هنلاحظ بقى احنا دلوقتي هنخش على فتح فارس دي نفسها بقى، اللي هي قلب الدولة الفارسية. الملاحظة اللي هنلاحظها هنا ان عمليات فتح فارس دي ام الامبراطورية الساسانية كانت كلها عمليات صغيرة مش هتاخد معانا وقت. والملاحظة الثانية ان ما فيهاش معركة حاسمة زي البويب مثلا او القادسية، لا دي بسرعة كده. طبعا السبب معروف، ولو ان دي تعتبر ام الامبراطورية الساسانية كلها، لكن خلاص بقى تهاوت. يعني اللي احنا عايزين نتكلم عنه من الفتوحات دي من ساعة بنتكلم، هي دي بقى اللي هتقف قدامنا بقى، اللي هي فارس مش ممكن. ولذلك كان خلاص شيء طبيعي ان ما دام انهارت كل البلاد اللي من قبل يبقى الدور عليها ان شاء الله. هنتكلم بقى عن فتح فارس. فتح سبع بلاد موجودة. هنبدأ بفتح سود، وبعدين اصطخر، وبعدين فتح وضربجرد، وبعدين كرمان، وبعدين سجستان، وبعدين مكران، وبعدين خراسان. خراسان دي هتبقى لوحديها بقى، عشان دي اللي فيها مرو، واللي هيبقى فيها بقى ايه يزدجرد بعد كده. فنبدأ بأول فتح اللي هو فتح توج. فتح توج، عشان نتكلم عن فتح توج هنقدم له، نقول ان سيدنا عمر بن الخطاب كان بعث اللواءات من قاعدة البصرة الى الوجهات بتاعتها وحدد اهدافها اللي هم ازاي. اللواءات دي كانت الآية، نمرة واحد، يطلع سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي علشان يفتح ارض شير خرة وسابوخ. مجاشع ابن مسعود السلمي. والكتيبة اللي بعديها، يطلع سيدنا سارية ابن زنين الكناني. سارية ابن زنين الكناني يفتح فتى برابجر. وسارية ده اللي هو حنقول قصته، يا سارية الجبل الجبل. اللي بعد كده الكتيبة الثالثة، عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص ده هيفتح الصخر. ثم سهيل بن عدي الانصاري، ومعاه عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان. الاثنين دول، سهيل بن عدي الانصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عثمان، هيفتحوا كرمان. الكتيبه اللي بعد كده الخامسه، عاصم ابن عمرو التميمي هيفتح سجستان. عاصم ابن عمرو التميمي يفتح سجستان. الكتيبة الستة، الحكم ابن عمرو التغلبي. الحكم ابن عمرو التغلبي وشهاب ابن مخارق وسهيل ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن عدبان، بعد ما يخلصوا كرمان اللي هم سهيل وعبد الله ابن عدبان، ينضموا للحكم ابن عمرو التغلبي ومعهم شهاب ابن مخارق، ويفتحوا كلهم مكران. مكران الأخير بقى، الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس هيفتح خراسان. وطبعا هيبقى الأحنف ابن قيس بقى في إثر يزدجرد اللي كان راح إلى خراسان. دي الكتائب اللي جيشها سيدنا عمر ابن الخطاب، وقال إنها تطلع من قاعدة البصرة إلى وجهاتها وأهدافها. كل واحد من دول عارف الوجهة بتاعته هيروح فين. مجاشع ابن مسعود السلمي الى ارض شير خرة وصابوه. سارية ابن زنيم الكناني رايح على فتة ودرابجر. عثمان ابن ابي العاص على الصخر. سهيل ابن عدي الانصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عدبان الى كرمان. وشهاب ابن مخارق ومعاهم سهيل وعبد الله، لما يخلصوا فتح كرمان هيروحوا على مكران. وبعدين الاحنف ابن قيس الى خراسان. توجهت كل كتيبة من هذه الكتائب إلى وجهتها، وكانت القوات الفارسية محتشدة في توج. القوات الفارسية موجودة في توج. الغريب بقى إن القوات المسلمة بالكتائب دي، بالرؤساء بتوعها اللي قلنا عليهم، كل واحد فيهم راح إلى الوجهة بتاعته اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال له عليها، وما فيش واحد من دول راح الى توج اللي كانت القوات الفارسية متجمعة فيها، وكانت متصورة ان كل القوات دي هتتحد وتتجمع وتروح للفرس في توج. انما دول سابوهم في توج، وتوجه كل واحد الى الوجهة بتاعته اللي حددها له سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عشان نتكلم عن توج دي هنرجع ورا شوية بالذاكرة، ونفتكر ان سيدنا العلاء ابن الحضرمي كان توجه الى توج هذه في عملية طاووس اللي كنا اتكلمنا عنها في البحرين لما خالف سيدنا العلاء بن الحضرمي كلام سيدنا عمر بن الخطاب انه ما يعملش اي عمليات بحرية لان المسلمين لسه ما عندهمش فكرة عن البحر او يعني وما عملوش قبل كده عمليات حربية وما عندهمش فكرة عن يعني السباحة وكلام ده لان ما فيش في الجزيرة العربية انهار ولا بحار. خالف العلاء بن الحضرمي كلام سيدنا عمر بن الخطاب وتوجه في عملية تسمى طاوس، كان مع الجرود بن المعلى والسوار بن همام وخليد بن منذر بن ساوى زي ما قلنا، وكان مستنيهم هربل قائد الفرس. المسلمون طبعا هربل ده خلاهم يبتدوا السفن بتاعتهم، خلينا عن الموضوع ده قبل كده بس نقوله بسرعة يعني تلخيص. واستشهد الجرود بن المعلى والسوار بن همام، وظل خليد بن منذر بن ساوى يخطب في المسلمين ويحمسهم، وكان عايز يشق طريقه الى البصرة لانها قاعدة مسلمة برا، ولكن في جيش فارسي بقيادة شهرك من الصخر حصر المسلمين. فلما علم سيدنا عمر بن الخطاب بذلك قلنا انه عزل سيدنا العلاء بن الحضرمي وكان لا يعمل تحت امر سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو عارف ان بينهم خلاف عشان يديله جزة يعني. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى عتبه بن غزوان فخرج 12,000 وكان كلهم على البغال لان الطريق يعني ما ينفعش يمشي فيه الا البغال. والمهم الحمد لله تم انقاذ المسلمين في توج هذه. توج هذه بقى هتفتح دلوقتي لما علمت القوات الفارسيه في توج باتحاد انويه المسلمين انهم اتحدوا وكل واحد بقى راح اللي رايح لصخر وصابور وأبشير وضرب جرد وفتى وارجان البلاد اللي هنقول عليها دلوقتي دي، انفض تجمع القوات الفارسيه في توج واتجهت كل واحده من الوحدات دي الى موطنها الاصلي عشان تدافع عنها اللي هي في توج. كان سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي ده كان وجهته اردشير خرة وسابور، كان رايح بقى ناحية سابور واردشير خرة دي. فالتقى في فارس بمن بقي بها من الفرس بعد ما الفرس مشي كل واحد راح لموطنه، كان في جزء موجود منهم في توج. فسيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي وهو رايح ناحية سابور واردشير خرة يعني قال لك ايه نفطر بالقوات اللي موجودة دي نخلص عليها موجودة في توج وعددها بسيط يعني. اقتتل الفريقان نصر الله عز وجل المسلمين في توج سنة 23 وتم فتح توج. ثم اتجه المسلمون الى الصخر، هنبتدي نتكلم بعد توج على الصخر. لكن هنا في توج دي حصلت قصة جميلة جدا الحقيقة نتعلم منها، اولا الامانة، اثنين وده درس مهم جدا ان ممكن الشيطان يضحك علي ها واكون في البداية ها فاستلحق نفسي، بالضبط زي الحديث اللي رواه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار، وكان منهم اللي يعني اقترب من الزنا مع بنت عمه، وبيقول ان يعني حتى اذا جلست بين شعبها الاربع يعني اوشك خلاص، قالت يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، قال فقمت واعطيتها المال اللي كانت عايزاه، وكان عامل دي قصاد دي يعني لما قالت لا تفض الخاتم الا بحقه فآمن. يبقى ممكن الواحد هنا الشيطان يضحك عليه ويبتدي، لكن في البدايه يلحق نفسه زي مين؟ سيدنا عاصم ابن كليب يروي عن ابيه بيقول خرجنا مع مجاشع ابن مسعود السلمي غازينا توج. القصه دي حصلت في توج اللي احنا بنتكلم عن فتحها دلوقتي دي. بيقول فحاصرناهم وقاتلناهم ما شاء الله، فلما افتتحناها وحوينا نهبها نهبا كثيرا وقتلنا قتل منهم كثيرين. بيقول كان علي قميص، قميص يعني قميص حديد، درع حديد يعني، قد تخرق من كتر الضرب اللي جاء فيه، بقى ايه بقى متقطع كده يعني اللي هو بيستتر بيه صدره. فاخذت ابره وسلكا، ابره وسلك اللي بيتخذ بالسلك، وجعلت أخيط قميصي بها. وهو بيخيط القميص بتاعه، ثم نظرت إلى رجل في القتلى من الفرس عليه قميص. قلت الله، طب ما أنا بدل ما أخيط القميص اللي عليا أخذ القميص اللي على الراجل الفارسي ده اللي ميت ده، فنزعته ورحت مطلع القميص منه وأتيت به الماء القميص ده، فغسل في المية القميص اللي هو الحديد ده، وجعلت أضربه بين حجرين حتى ذهب ما فيه ولبسته، عشان نفضه بين حجرين يعني ينزل منه المية إذا كان فيه حاجة دم ولا حاجة. فلما جمعت الغنائم قام مجاشع ابن مسعود السلمي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس لا تغلوا. اوعى واحد يكون خد حاجة من الغنائم ها مش من حقه ياخدها قبل ما تتوزع، ما هو اللي ياخد حاجة من الغنيمة قبل التوزيع يبقى غل كده والعياذ بالله، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة. لا تغلوا فإنه من غل جاء بما غل يوم القيامة. ردوا ولو المخيط. لو واحد واخد حتى إبرة من الغنائم دي قبل ما تتوزع تترد. يقول: فلما سمعت ذلك نزعت القميص، قلع القميص اللي هو كان واخده من الرجل الفارسي ده، فألقيته في الأخماس. لا يبقى ده مش من حق فعلا، يعني يمكن الشيطان مثلا ضحك عليه وقال له ده ما انت ايه يعني قميص قصاد قميص، وبعدين ده مش مشكله وانت هتاخده تبيعه ده انت هتقاتل بيه. ها ممكن الشيطان يكون قال كده، لكن النتيجه ايه؟ النهايه ايه؟ ان انا لا اسمع لكلام هذا الملعون، فعلى طول على طول سيدنا عاصم ابن كليب عن ابيه بيقول: القيته في الاخماس. ده فتح توج. هنتكلم دلوقتي عن فتح استخر. استخر دي كانت موطن للساسانيين، وتعتبر استخر دي تعتبر العاصمة الرسمية. واحد يقول لا ده العاصمة كانت المدائن. هي الحقيقة المدائن هي العاصمة الحقيقية، لكن الصخر دي العاصمة الرسمية. ليه؟ لأن الصخر قريبا هنا في فارس اهو، بنتكلم عن الدولة الفارسية، إنما المدائن يمكن كانت بعيدة شوية. كان الفرس كان يصعب عليهم الوصول إلى المدائن، اللي أقرب ليهم كانت إيه؟ كانت الصخر دي. وكانت الصخر دي دارا لسك النقود، كانت تسك فيها النقود اللي هي الصخر. لو نفتكر بقى محاولة سيدنا العلاء ابن الحضرمي سنة 19، كانت أولى المحاولات اللي كنا حكينا عنها دي، لما جه بقى شهرج ده وجم بتوع الصخر وحاولوا منهم ايه يزلقوا القوات المسلمة دي. هنا الفتح الحقيقي بقى للصخر. الثانية كانت حملة بحرية، وسيدنا عتبة بن غزوان الحمد لله استطاع ايه ب 12,000 اللي معاه دول انه يفك حصار اخواننا المسلمين اللي هناك ويصل بهم الى البصرة ثانيا. هنا بقى في فتح الصخر هبطت الحملة البحرية اللي كان بعثها سيدنا عمر ابن الخطاب بقيادة سيدنا عثمان ابن ابي العاص الثقفي الى الصخر، فالتقى بجيش المشركين في جور. كان قائد جيش المشركين في جور ده شهرك، اللي كان عايز يزنوا اخواننا اللي كانت في عملية طاووس، لكن لما وصل سيدنا عتبة بن غزوان الحمد لله فتح طاووس. الحمد لله قتل شهرك في هذه المعركة وانتصر المسلمون وفتحوا الصخر وخضع الهربل اللي هو بتاع رجل الدين ده بتاع الاصل اللي هم عندهم رجال الدين بيعبدوا النار يعني، خضع ومدام ده يخضع يبقى خلاص بقى. كل من هرب رجعهم وهربت ده جمعهم على انهم يسلموا ويعطوا الجزية ويؤدوا الجزية، وهكذا سقطت الصخر. بعد ذلك تتحدث عن فتح فسا ودرابجر، ودي برضو تعتبر من فارس اللي كان موجهه سيدنا عمر بن الخطاب يفتح فتى وضرب جزمي سارية ابن ذنيم الكناني. سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي كان متوجه لفتى وضرب جزمي، صار إليهم ونزل عليهم وحاصرهم. أهل فتى وضرب جلد قاموا مقاومة شديدة جدا، فمش هيقدروا برضو يواجههم وعارفين كده، فطلبوا المدد ممن حولهم اللي حواليهم من الفرس واللي وراهم، الحقهم هتولنا مدد. وجد المسلمون أنفسهم أمام حشد كبير وهيتحصروا. هنا بقى دي القصة اللي عارفينها بس نقولها بالتفصيل شوية، ان سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة رأى في منامه وهو نايم، رأى موقف الجيش بتاع سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي في الصحراء، شافه هو واقف محاصرهم. بس في مدد حقيقي، طب المدد ده لو جه ممكن دول يطلعوا مع المدد يحاصروه وهيحيطوا به وهو عدد بسيط، لكن لو لجأ الى الجبل من خلفهم يقدروا يسردوا ظهرهم الاخوة دول للجبل، هيواجهوا عدوهم من جهة واحدة. يعني لما يجي ظهره للجبل ويستند الى الجبل هيبقى الحد المواجهة في المعركة ايه اللي قدامه. ده نفس الامر اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في احد، غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، لما التجأ الى الجبل وبقى ظهره الجبل خلاص ما حدش هيقدر يجي قدامه. ونفس الامر ده اللي عمله سيدنا عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري في حديث يوم الرجيع، لما كان طلع معاه 10 منهم عبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الزتنة، طلع عليهم 200 رامي فيعملوا ايه وعددهم 10. فسيدنا عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري على طول راح طلب العشرة اللي معاه وعطى ظهره للجبل فاصبح حد المواجهة قدامه. بس نرجع بقى لقصتنا، سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي واقف قدام حصن اهل فتى ودرابجرد اللي بدأوا يجيبوا امدادات، وسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة شاف في الرؤية ان سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي في مكانه ده لو احاطوا به يبقى انتهى. لما طبع سيدنا عمر ابن الخطاب اراد ان هم يسندوا ظهرهم، اخواننا بتوع سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي يسندوا ظهرهم الى الجبل هيبقى حد المواجهة ايه من وجهة واحدة اللي هو قدامهم. ثاني يوم نادى سيدنا عمر ابن الخطاب الصلاة جامعة، يبقى في امر مهم جدا، وفي بعض الروايات بتقول ان ده كان في صلاة الجمعة. اجتمع المسلمون بالمسجد حتى كانت الساعة اللي شافها في منامه سيدنا عمر ابن الخطاب، فراح سيدنا عمر ابن الخطاب بيقول في الخطبة بتاعته: يا ايها الناس اني رأيت هذين الجمعين، يعني المسلمون والفرس، المسلمون بقيادة سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني والفرس اللي هم في درابجرد فتى ودرابجرد، اني رأيت هذين الجمعين. ثم انفعل سيدنا عمر في حديثه عشان عايز يزعق ويقول الكلمة دي عشان ما حدش يقول انت بتقول ايه، حد يجيبها في سياق كلامه العادي. يعني انفعل سيدنا عمر بن الخطاب في حديثه فصاح وهو يتحدث: يا سارية يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، بينادى على سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني. سبحان الله، قالوا انت بتقول كده ليه يا عمر بعدها؟ يعني ايه سارية الجبل الجبل دي؟ فقال لهم بقى ان المتعلم اللي حواليه، يعني انا كنت بقول كده علشان اسمع سارية ابن ذنيم ده، فبيقولوا له: طب وانت يعني الكلام بتاعك ده يعني تفتكر هيوصل له؟ احنا شوف بينه وبينه كام الف كيلو. يقول سيدنا عمر بن الخطاب، شوف اليقين بقى بنصر الله والثقة: ان لله جنودا ولعل بعضها ان يبلغهم. يا عالم مين اللي هيبلغهم؟ اهو جندي من جنود الله بلغهم وخلاص. اليقين والثقة سبحان الله. وشوفنا قبل كده في سنية العسل إن لله جنودا من عسل، وصدق الله القائم عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهو ربنا يقول فلا أقسم بما تبصرون، أنت بتشوفه هنا، وما لا تبصر في حاجات أنت ما بتشوفهاش سبحان الله. طب هو البراق اللي ركبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كان النبي شافه قبل كده، لكنه ده جندي أيضا من جنود الله تبارك وتعالى. كلمة سيدنا عمر بن الخطاب يقول إن لله جنودا ولعل بعضها بعض الجنود دي أن يبلغهم، وقد كان لا وقد كان فعلا سمع سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي هذا النداء بتاع سيدنا عمر يا سارية الجبل الجبل، ففعلا راح على الجبل واعتصم به ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين بهذا النداء من سيدنا عمر بن الخطاب. لما انتصر المسلمون في فتى وضرب جند دهن ارسل سارية ابن ذنيم الدؤلي اخبار النصر مع رجل يبلغه سيدنا عمر يعني. ولما سأله سيدنا عمر بن الخطاب الرسول اللي جاي ده من عند سارية له عن احوال المسلمين، قال الرجل لسيدنا عمر بن الخطاب سمعنا يا سارية الجبل الجبل وقد كدنا نهلك، فلجأنا الى الجبل ففتح الله علينا وما يعلم جنود ربك الا هو. وان الواحد بقدر طاقته بيسموها استفراغ الطاقة، طلع طاقتك كلها، بس ايه اللي يحصل بقى؟ هو الله، ان لله جنودا ولعل بعضها ان يبلغهم. هكذا فتحت درابجر وفتح. الحقيقة ان قصة الرسول اللي من جند سلمة ابن قيس الاجعي اللي كان بعثه سيدنا سارية لسيدنا عمر بن الخطاب علشان يقول له للنصر ده، واللي قال لسيدنا عمر في الاخر سمعنا يا سارية الجبل الجبل وقد كدنا نهلك فلجأنا اليه ففتح الله علينا، له قصة جميلة جدا الحقيقة نقولها من الاول. ان بعد هذا النصر كان سيدنا سارية ارسل هذا الرسول، فسيدنا سارية بيقول للرسول ده اللي هو بعثه استقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائزتك. يعني ايه؟ يعني خد فلوس وسيب لأهلك منها والفلوس دي تكفيك وانت ماشي لغايه ما توصل لعمر. طب وهات فلوس منين؟ قال له ما هو انت هتاخد ان شاء الله من الغنائم دي تبقى تسدد من الجائزة المرتقبة بتاعتك اللي انت هتاخدها دي. قدم الرجل اللي هو الرسول ده البصرة فاقترب فعلا الفلوس اللي هيسافر بيها، ثم قدم المدينة على عمر ابن الخطاب فوجده يطعم الناس ومعه العصا بتاعته اللي بيزجر بها البعير. الناس قاعدة تاكل وسيدنا عمر يمر على القصاع اللي بيعملوا الاكل يقول زد هؤلاء لحما زد هؤلاء خبزا زد هؤلاء مرقة يعني شربة ادي دول ادي دول. فالرسول ده بتاع سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني راح لسيدنا عمر بن الخطاب، بس ما قالوش ان انا رسول من ايه؟ من سارية. قول فقصدت اليه ولم افاتحه في شيء حتى يفرغ مما هو فيه لغايه ما يخلص. فاقبل عليه عمر وبيده العصا للرسول ده وقال له اجلس، فجلس في ادنى الناس. فاذا طعام فيه خشونه، هو بيقول الاكل اللي بياكلهن ده اكل خشن، طعام الذي معي اطيب منه. الاكل اللي انا جاي بيه ده يعني محترم جدا انا اللي باكله ده، انما هنعمل ايه؟ حتى اذا اكل القوم قال عمر ارفع قصاعك، يلا خلاص الاكل خلص، رموا الايه الاكل والناس تنفرج يعني. وانصرف عمر، فقام الرسول اللي هو بعث سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي ده انصرف الى عمر يتبعه حتى باب داره. ظن عمر ان الرجل لم يشبع، قال لك يمكن ما يشبعش فعشان كده جاي ورايا، فادخله داره. سيدنا عمر دخل الرجل ده، لما جلس جيء لعمر بغذائه. شوف بقى الغدا بتاع سيدنا عمر. هو الراجل بقى لك فرصه بقى انا حاكم مع امير المؤمنين دلوقتي. شوف بقى المحمر والمشمر والمؤمر بقى هناكل ايه. لما جلس الرجل مع سيدنا عمر بن الخطاب جيء لعمر بغذائه. ايه بقى الغذاء ده عباره عن ايه؟ خبز وزيت وملح لم يضف، ملح خشن، عيش وزيت وملح خشن. سيدنا عمر بيكلم زوجته وهي في حجابها ستنا ام كلثوم، بيقول لها يا ام كلثوم الا تخرجين يا هذه فتاكلين، يعني ده برضو اكل مراته. قالت اني لا اسمع عندك حس رجل، تقريبا في واحد معاك. قال نعم ولا اراه من اهل هذا البلد، ده غريب مش من هنا يعني. قالت لو اردت ان ابرز للرجال، لو انت عايزني يا عمر يا جوزي ان انا ابرز واجي يعني، اشتريت لي غير هذه الكسوة، الهدوم بتاعتي مش مناسبة يعني، ولا كسوتني كما كسى ابن جعفر امرأته، وكما كسى الزبير امرأته، وكما كسى طلحة امرأته. فقال سيدنا عمر بن الخطاب لزوجته ام كلثوم اولا ترضين ان يقال ام كلثوم بنت علي وامرأة امير المؤمنين عمر؟ كفاية عليك ان يسأل انك انت بنت علي وامرأة سيدنا عمر امير المؤمنين. قالت لا اقل غناء ذلك عني. طب وايه ده هيعمل لي ايه يعني؟ فالمهم سيدنا عمر ساب حديثها والتفت للرجل اللي معاه ده اللي هو اللي جاي له من سيدنا سارية ابن زنيم الكناني، وقال له ابنه يلا قرب عشان نبقى. فلو كانت راضية، لو كانت مراتي دي راضية يعني راضية، لكان اطيب مما ترى، كانت جابت لنا اكل اطيب يعني من ده. هيكون ايه يعني سبحان الله، ده زيت وعيش وملح مجروش كمان. فاكل حتى اذا فرغ عرفه بنفسه الرسول، ده بقى قال يا عمر ده انا جاي لك، انا رسول سارية ابن زنيم يا امير المؤمنين. قال عمر بن الخطاب مرحبا واهلا، ثم ادناه حتى مست ركبته ركبته، ركبت ده ركبة سيدنا عمر، وراح كعادته سيدنا عمر يعني يسأل هذا الرسول عن احوال المسلمين وعن سارية. فذكر له الرجل بقى هذا الكلام وقال له سمعنا يا سارية الجبل الجبل، وقد كدنا نهلك فلجأنا اليه ففتح الله علينا. ثم يقول له عمر بن الخطاب حدثني عن المهاجرين كيف هم؟ قال هم يا امير المؤمنين كما تحب من السلامة والظفر على عدوهم. قال كيف اسعارهم؟ سبحان الله، امير المؤمنين بيتلطف مع هذا الرسول، ها والاسعار ايه؟ قال ارخص اسعار. قال كيف اللحم فيهم؟ فانها شجرة العرب ولا تصلح العرب الا بشجرتها. قال البقرة فيهم بكذا والشاة فيهم بكذا يا امير المؤمنين. كان سيدنا سارية ابن ذنيم الكناني الدؤلي عطى الرسول ده صف يعني شوال فيه جواهر، وقال له ابقى اديه لعمر، اديه لسيدنا عمر ابن الخطاب. فالراجل ده ذكر بقى قصة الصف، قال له على فكرة امير المؤمنين في شوال هنا في جواهر وكده، وبعته لك سيدنا سارية ابن زنيم. لما رأى سيدنا عمر الشوال ده واللي فيه من فصوص حمر وصفر وخضر انتفض قائما، شوف بقى امير المؤمنين انتفض قائما، ثم جعل يده في خاصرته حط يده في وسطه كده، ثم صاح بهذا الرسول لا ولا كرامة حتى تقدم على ذلك الجند فتقسمه بينهم. ماليش كرامة عندي ابدا، ايه اللي جابهولي ده؟ جابهولي انا؟ روح وزع الكلام ده عن الجند كلهم. لا اشبع الله اذا بطن عمر، وطرده عمر، يلا خد البتاع ده واطلع بره وزعه على الناس. فظن نساء البيت، الله ايه عمر بيفعل ايه؟ يكون الراجل ده جاي يغتال ولا حاجه، ان الرسول ده يريد ان يغتال عمر. فجئنا الى الستر ينظرنا من وراء الستر، فقال عمر كف ما جئت به، كف ما جئت به. يقول الرجل فانا اصلح صفتي وهو يجئ عنقي، بقى انا عمال اجيب له شوال في خيرات من جواهر كذا، هو عايز يدق عنقي. سبحان الله. قال الرجل يا امير المؤمنين هو رسول ده، اني قد امضيت ابلي واستقرضت في جائزتي، ده انا استلفت فلوس عبال ما اخد حقي في الغنائم دي، فاعطني ما اتبلغ به وما زال به هذا الرسول لسيدنا عمر حتى ابدله بعيرا ببعيره من ابل الصدقه، وأخذ بعيره فأدخله، وقال عمر: أما والله لئن تفرق المسلمون في مشاكلهم قبل أن يقسم هذا فيهم لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة. هفرجك أنت وسريع ابن زنيم اللي باعت الأمر ده. ورجع الرسول مغضوبا عليه محروما حتى قدم البصرة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن آله. يفكرنا سيدنا عمر ده سبحان الله اهو شوف جايله شوال من جواهر مرضاش ياخده، ولذلك بيذكرنا بقى بالقصة بتاعته مع زوجته، ودي لازم نذكرها هنا بقى. لما اشتهت امرأته الحلوى، والحلوى زمان كان عندهم ايه يعني، مش جاتوه وكريم جانتيه عندنا هنا، كانت الحلوى عبارة عن دقيق وسكر، دقيق وسكر وسمنة، دقيق وسكر وسمنة اللي احنا بنسميها هنا فد الحنك. كانوا زمان ايام زمان كانوا يعملوها على انها ايه سد الحنك، يعني عشان يعني ما ناكلش كتير وما فيش فايده، كنا ناكلها ناخد سد الحنك وتتفتح نفسنا برضه وناكل يعني. فالمهم ان اشتهت زوجته الحلوى، قلت له ام كلثوم، فقالت له: يا امير المؤمنين نفسك الحلاوه، حلاوه اللي هي دي سكر ودقيق وسمنه. فقال لها: طب اجيب لك منين؟ ما عنديش. انت امير المؤمنين. قال: ما فيش. انت شايف الوضع عامل ازاي؟ احنا شفنا اكله، هو كان زيت وعيش وملح مش مدقوق كمان. طيب انا اشوف انا نفسي في الحلاوه دي. فقعدت تحوش لغايه ما جابت له 5 دراهم، وقالت له: 5 دراهم اهي، هات لي بقى اللي نفسي دي. فقال لها: كويس، يعني انت حوشت 5 دراهم دول؟ اه. يبقى اذا دول زايدين عن حاجتنا، يبقى نردهم لبيت المال، لان دول زايدين عن حاجتنا، يبقى جزاك الله خير نحطهم في بيت المال. ينفعل الشاعر حافظ ابراهيم بهذا الموقف، فيقول الابيات الجميله دي. يقول: زهد الخليفه والدنيا بقبضته، في الزهد منزله سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ اجيب لك منين؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، مش كل حاجة نفسك فيها تقول عليك، فكسرة الخبز عن دنياك تجزيها. فأقبلت بعد 5 وهي حاملة رهينات لتقضي من تشهيها، قال: لقد نبهت مني غافلا، فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون أولى به، فقومي لبيت المال رديها. كذلك كانت أخلاقه، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته. ولذلك قلنا لسيدنا عمر لما بكى لما شاف الفلوس دي اللي جاية من العراق محدش مد إيده فيها على حاجة، يوم سيدنا علي بن أبي طالب يقول: عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. هكذا فتحت فتى ودرابجرد، وانتقل المسلمون الى فتح كرمان. كرمان دي بتقع الى الشرق من فارس على يدك اليمين، والى الجنوب من صحراء خراسان وسجستان، حدها الجنوبي بحر فارس على الخريطه هي. ادي مكان كرمان. كان وجه سيدنا عمر بن الخطاب الى كرمان دي سهيل بن عدي الانصاري الخزرجي مع مجموعه من جيش البصره. فكان على مقدمته اللي هو سيدنا سهيل بن عدي الانصاري الخزرجي، كان على المقدمه بتاعته النسير بن عمرو العجلي. وكان عبد الله بن عبد الله بن عزان قد فرغ من فتح أصبهان، فبعثه عمر مددا لسيدنا سهيل بن عدي. هنرجع بس ورا شويه ونقول ان سيدنا سهيل بن عدي مع عبد الله بن عبد الله بن عزان كانوا تحت قياده سيدنا عياض بن غنم الفهري في فتوح الجزيره. سهيل بن عدي فتح الرقه، وعبد الله بن عبد الله بن عزان فتح نصيبين، وبعدين الاثنين انضموا البعض الى حرام كما تحدثنا. فتوجه سيدنا سهيل ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان إلى كرمان. كان سيدنا عثمان ابن أبي العاص الثقفي حين خرج بحملته البحرية من البحرين إلى توج كان مر بجزيرة اسمها ابن كاوان، جزيرة ابن كاوان بالقرب من الساحل يعني، كان فيها المرزبان بتاع كرمان ده، كان فيها المرزبان بتاع كرمان. فاشتبك سيدنا عثمان ابن أبي العاص الثقفي مع المرزبان بتاع كرمان ده، والحمد لله سيدنا عثمان ابن أبي العاص الثقفي قتل مرزبان كرمان. فطبعا نفسيتهم تعبت ومعنويتهم انهارت، أهل كرمان دول لكن كانوا ما سلموش برضه، لكنهم استعانوا بعناصر من جبال القدس. جه بقى كان وصل هنا النسير ابن عمرو العجلي اللي كان على مقدمة الجيش اللي فيه سهيل ابن عدي الأنصاري. التقى سيدنا النسير بالحشد اللي عملوه أهل كرمان ده بعد مقتل المرزبان بتاعهم على يد سيدنا عثمان بن أبي العاص، حاولوا طبعا يقاوموا ولكنهم انهزموا وتم قتل مجموعة كبيرة منهم، وفتحت كرمان بفضل الله تبارك وتعالى على يد سيدنا سهيل بن عدي الأنصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عدنان. أهي كرمان دي اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب وجه سيدنا سهيل بن عدي الأنصاري الخزرجي مع مجموعة من جيش البصرة، وكان قال انهم يفتحوا كرمان. كرمان دي كمان كان دخلها حوالي 30 من الفرس خالفوا قومهم في جي اللي هي في اصبهان. معنى قلنا اصبهان دي بتنقسم قسمين، جي واليهودية، مرضوش يخشوا في ذمة المسلمين وتوجهوا واحتشدوا مع جيش اخر الى كرمان. كان الكلام ده سنة 21. نتحدث الآن عن فتح صجستان. صجستان كان طبعا عارفين ان سيدنا عمر بن الخطاب عين سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي لفتح صجستان. سار سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي على رأس اللواء بتاعه الى صجستان، ولحق به سيدنا عبد الله ابن عمير الأشجعي ده من قبيلة غطفان. التقوا بجيش صجستان على أول الحدود، معركة كبيرة جدا جدا. الحمد لله انتصر المسلمون على الجيش بتاع صجستان وحصروهم. المهم طلب أهل صجستان الصلح واشترطوا، طبعا أجابهم سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، خلاص مفيش مانع، خلاص خير يبقى في صلح وتدفعوا الجزية. بس هم اشترطوا في الصلح بتاعهم ان الزراعة بتاعتهم تكون حمأة لهم لا يمسه المسلمون. وماشي احنا ما عندناش حد في يزرع دلوقتي، عدد المسلمين بسيط وهم دلوقتي دي ارضهم يزرعوها زي بعض مفيش مشكلة، لكن شوف الدقة عند المسلمين. كان المسلمون اذا صاروا في الاراضي دي حذروا، خدوا بالهم كويس قوي قوي. ليه؟ حتى لا يصيبوا منها شيئا فيلتزموا به، وهو المؤمنون عند شروطهم هكذا. تم الحمد لله الصلح، وكان اهل صجستان بيدوا الخراج للمسلمين. وكانت صجستان اعظم من خراسان وابعد خروجا لها وهكذا. المهم الحمد لله رب العالمين تم فتح صجستان. فعلى طول الفتح اللي هيبقى بعديه مكران. مكران مكران دي اللي هو كان سيدنا عمر بن الخطاب وجه اليها الحكم ابن عمرو التغلبي، الحكم ابن عمرو التغلبي، ولحق به بعد كده شهاب ابن مخارق ابن شهاب. شهاب ابن مخارق ابن شهاب كان انضم بقى للحكم ابن عمرو التغلبي. وبعدين جالهم بقى المدد بعد فتح كرمان اللي هو سهيل بن عدي الأنصاري وعبد الله ابن عبد الله ابن عثمان. جم الاثنين دول الى مكران. في مقران دي، دي تعتبر مقران دي من بلاد السن، يعني النهاردة تعتبر داخل حدود باكستان. سبحان الله، شوف المسلمون وصل إلى حدود باكستان اليوم. وكنا شفنا أن في صاجستان دي، صاجستان تشغل النهاردة أجزاء من إيران ومن أفغانستان، تشغل صاجستان، تشغل النهاردة الخريطة النهاردة الحديثة أجزاء من إيران ومن أفغانستان. يعني نقدر نقول أن المسلمون وصلوا إلى أفغانستان وباكستان، سبحان الله، كل الأجزاء اللي فوق ده. مقران دي تعتبر من بلاد السند اللي دخلت في حدود باكستان النهاردة. يقع جزء من مقران دي داخل حدود إيران برضه النهاردة. اجتمع أهل مقران بقيادة القائد بتاعهم اسمه راسل، راسل ملك السند. راسل ده زحف بالجيش بتاعه نحو المسلمين، فانتصر المسلمون بقيادة سيدنا الحكم ابن عمرو التغلبي. صار إلى مقران، وكان جاله بقى شهاب ابن مخارج ابن شهاب، وجالهم المدد بتاع سهيل ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن عدبان، والحمد لله انتصروا على جيش مقران بتاع راسل ده، وتم فتح مقران، تم فتح مقران. بعد الفتح ارسل القائد سيدنا الحكم ابن عمرو التغلبي الى سيدنا عمر بن الخطاب عشان يخبره بالفتح يعني، ويبعث له بالخمس. فارسل الخبر بتاع الفتح وخمس الغنائم مع صحار العبدي. فلما قدم صحار العبدي على سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة وجاب له الغنائم، سأله عمر عن مقران. سيدنا عمر بن الخطاب بيسأل صحار العبدي ده، كان ذات ذأب سيدنا عمر دايما يسأل يعني، فبيقول له ايه مقران دي، ايه اخبار مقران ايه. فاجابه صحار العبدي ده بيقول: يا امير المؤمنين، ارض سهلها جبل يا رب، وماؤها وشل يعني قليل، وتمرها دقل يعني ارض انواع التمر، ولصقها بطل، وخيرها قليل وشرها طويل، والكثير بها قليل والقليل بها ضائع، وما وراءها شر منها. اذا فقال عمر: اتشجع انت ام مخبر؟ ايه اللي الكلام اللي عملت تقوله ده؟ قال: لا بل مخبر، لا والله ده صحيح يعني. قال عمر: لا والله لا يغزوها جيش لي ما اطعم طول ما انا حي، خلاص اقف على كده بقى. قال عمر: لا والله لا يغزوها جيش لي ما اطعت او ما اطعت. قال عمر: لا والله لا يغزوها جيش لي ما اطعت. طالما بيستمع كلامي يعني. وكتب عمر بن الخطاب إلى الحكم ابن عمرو التغلبي وإلى سهيل بن عدي: لا يجوزن مقران أحد، ما حدش من جنودك من جنودكما، لا يجوزن مقران أحد من جنودكما، واقتصر على ما دون النهر، واقتصر على ما دون النهر. هكذا فتحت مقران. بعدها على طول فتح خراسان، فتح خراسان.